بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 56 دال على 93,000، وهو الشريط 44 من شرح العقيدة الطحاوية.
وخير كتب في هذا، وإن كان لا يخلو كتاب من هفوة أو من زلة، الرجوع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وما في معنى ذلك، وأضواء البيان الذي نقله المؤلف رحمه الله من هذه الكتب المذكورة وغيرها من تفاسير أهل العلم. هذه الكتب ينبغي الرجوع إليها لتفسير مثل هذه الآيات التي نحن بصددها، وخصوصا ما يتعلق بالفوقية والاستواء. وإياكم وتفاسير الخلف، تفاسير الخلف فيها خلف كثير. وبعد، فهم عباد له مكرمون، منهم السابقون ومنهم المسبحون إلى آخر ما قال، وهو كلام واضح ليس بحاجة إلى الشرح.
ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة إبراهيم وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة، فإبراهيم موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم، ويصعدون إليه بالأمر، قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راجع أو ساجد لله، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه، آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمه وصلاته بصلاته ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقال تعالى: بل عباد مكرمون، قال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وقال: كراما كاتبين، وقال: كرام بررة، وقال: يشهده المقربون، وقال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من فصل تفصيلا آخر، ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء، وهذا هو الحق، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: وما كان ربكم نسيا.
كان ربك نسيا.
وقال تعالى وما كان ربك نسيا. وفي الصحيح ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحتى حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها. فالسكوت عن الكلام في هذه المساله نفيا واثباتا، والحاله هذه اولى. ولا يقال ان هذه المساله نظير غيرها من المسائل المستنبطه من الكتاب والسنه، لان الادله هنا متكافئه على ما اشير اليه ان شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا ان بعض الجاهلين يسيئون الادب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، او ان بعض الملائكه قدام بني ادم، يعنون الملائكه الموكلين بالبشر ونحو ذلك من الفاظ المخالفه للشرع المجانبه للادب. والتفضيل اذا كان على وجه التنقص او الحميه والعصبيه للجنس لا شك في رده. وليس هذه المساله نظير المفاضله بين الانبياء، فان تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتبر رجحان الدليل، ولا يؤجر القول لان بعض اهل الاهواء وافق عليه بعد ان تكون المساله مختلفا فيها بين اهل السنه. وقد كان ابو حنيفه رضي الله عنه يقول اولا بتفضيل الملائكه على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر ان القول بالتوقف احد اقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعده من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور التي تكلم عنها.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية القراءة وشرح الشيخ على هذا المبحث، والذي يبدأ من السطر الأخير من الصفحة 13 بعد 400 إلى السطر الخامس من الصفحة 23 بعد 400. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح، والذي يبدأ من السطر الخامس من الصفحة 23 بعد 400.
قال الشارح رحمه الله تعالى وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله. تقدم الإيمان أو تقدم الكلام على الإيمان بالله تعالى عند أهل السنة وعند غير أهل السنة، وتقدم الكلام على الإيمان بملائكة الله تعالى وأنهم من جنود الله الذين لا يحصيهم إلا الله. وبين الشارح موقف أهل السنة وموقف المبتدعة في كل من الإيمان بالله تعالى والإيمان بالملائكة. وأما الإيمان وأما الأنبياء والمرسلون، تقدم الكلام فيما أعلم في التفريق بين نبي ورسول، وبالاختصار كل من أرسل برسالة جديدة فهو رسول، وكل من أرسل ليتبع ويجدد رسالة من قبله من الأنبياء فهو نبي. الكل مكلف بالتبليغ والبيان. فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم، وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى. من علمنا أسماءهم في كتابنا آمنا بهم بأسمائهم بالتفصيل، ومن لم نعلم بأسمائهم آمنا بهم بالجملة. ذلك فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص، وإن تكلف بعض الناس تكلفا، ولكن لا يوجد نص صحيح صريح في عدد الأنبياء والمرسلين جميعا. وقد قال الرب سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك يا محمد من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هناك أنبياء لم يذكروا له، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يعلم بعضهم فلا حاجة للبحث والتكلف لمعرفة أسمائهم وأعدادهم بعد هذا التصريح من القرآن الكريم. وعلينا الإيمان بأنهم جميعا بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به لأنهم أمناء، وأنهم بيّنوا بيانا لا يسوء أحدا ممن أرسلوا إليه جهله. كل من أرسل إليهم رسول الواجب معرفة ما جاء به ذلك الرسول واتباع ذلك الرسول، ولا يحل خلاف ذلك. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي في هذا شهادة لهم بأنهم بلغوا البلاغ المبين. الأنبياء جميعا بلغوا البلاغ المبين لأن الآية تتضمن الشهادة لهم من الله. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، ليس عليك هداهم بل عليك البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد قام بذلك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. شهادات صريحة وعظيمة من الله بأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين بلغوا البلاغ المبين، ولم يبق إلا واجب الأتباع والأمة. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال، يقول الشارع أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. هؤلاء اتفق من تبع قول ابن عباس وهو قول الجمهور أن هؤلاء هم يقال لهم أولو العزم من الرسل. قالوا وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح أول رسول من الرسل إلى أهل الأرض، والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه. هكذا دينهم واحد. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وأنزل الفرقان. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه فيما أخبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الأمم الماضية كأنه يعيش بينهم، فيجب تصديق كل ما أخبر عن الغيب الماضي وأخبر عن الغيب المستقبل، فيجب تصديقه في ذلك. وجاءنا بأحكام أخبرنا بها وأمرنا باتباعها، يجب تصديقه واتباع ذلك. هذا معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. من من الله عليه ليعرف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تفصيلا، عقيدة وشريعة وأحكاما وأخلاقا وسياسة وغير ذلك. من من الله عليه بذلك وتمكن من ذلك وجب عليه أن يعرف ذلك بالتفصيل، ومن لم يتمكن عليه أن يعرف بالجملة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويهتم بذلك. وهذا القدر أي وجوب الاتباع وتجريده بالمتابعة قدر زائد على الإيمان بالرسل. إيماننا برسل الله والأنبياء إيمان تصديق، وأنهم رسل الله صادقون وبلغوا وأمناء على وحي الله وبلغوا ما أرسلوا به، وليس بواجب علينا أن نتبع ما جاءوا به إلا إذا جاء ذلك موافقا لما في شريعتنا. الواجب اتباعه وتجريد المتابعة له ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل بأي شريعة تخالف ما جاء به إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك خاصا بالعرب كما يزعم بعضهم، بل لا يسر يهوديا ولا نصرانيا لا عربيا ولا عجميا إلا اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث، لأنه خاتم النبيين، لأنه صاحب الرسالة العامة. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه، نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وما عدا ذلك نؤمن، نعلم بالجملة بأن جميع الأنبياء والرسل لابد أن تكون لديهم كتب، سواء سميت كتبا أو صحفا، لأنهم أصحاب شرائع، وهذه الشرائع تحملها كتب أو صحف، نؤمن بها بالجملة وإن كنا لا نعلمها. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به أنه كلام الله المنزل من عند الله واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، كما قلنا في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكتب السماوية نؤمن بأنها من عند الله، وأنها كلها من كلام الله، وأنها كلها هدى وشفاء. ولكن نقص هذا الكتاب بوجوب اتباع ما جاء فيه، وما جاء فيه كله هدى ونور وشفاء يجب اتباعه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب كما قلنا. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وليس من عند أنفسهم، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم، كما آمنا بما أنزل علينا، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بما أنزل على النبيين قبل محمد عليه الصلاة والسلام. ألف لام ميم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذن هو من عند الله سبحانه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها، أي بهذه الكتب كلها، لا بالقرآن فقط بل بالكتب المنزلة كلها، وأنها نزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلوم، إثبات صفة الكلام واضح، لأننا قلنا القرآن كلام الله والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزلة، من أين نأخذ إثبات صفة العلو؟ من كلمة الإنزال، أنزل تنزيل، هذا دليل على أن هذه الكتب نزلت من عند الله، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه. واضح. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، أنزل كالآيات السابقة: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإذا كان الله يخبر في غير ما آية إنه تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من رب العالمين، كيف يعتقد بعد ذلك أنه خلق من خلق الله؟ في ذلك خروج على كتاب الله وتكذيب لخبر الله. لذلك أجمع السلف على تكفير من قال بأن القرآن مخلوق. ونحن في هذا العصر نقول بذلك، ولكن واقعنا وواقع المسلمين يفرض علينا أن نقول ما لم يعذر بجهل أو تحول بيننا وبين تكفيره شبهة. لا بد من هذا التحفظ لما نعلم بأن الشبه انتشرت بين المسلمين. إذ انتشر بين المسلمين ما يسمى بالعقيدة الأشعرية، هي نفسها شبهة، هي الشبهة القائمة لدى كثير من شباب المسلمين الذين درسوا هذه العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي حالة بينهم وبين فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن من درسوا هذه العقيدة ظنا منهم أنها هي عقيدة أهل السنة والجماعة ولم يعرف غيرها، لابد أن نلتمس له العذر بأن لديه شبهة حتى يدرس أو ينتقل على الأقل من تلك البيئة إلى بيئة أخرى سلفية ويعيش بينها، ويتبين له أن ما درسه ليس عقيدة أهل السنة والجماعة. بعد ذلك إن أصر تعصبا لشيوخه ولمذهبه القديم ولم يوفق يحكم بكفره بدون تردد. وقبل ذلك لا بد من التحفظ، وإن كانت القاعدة عند السلف قاعدة محل إجماع أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن أنكر صفة ثابتة في الكتاب والسنة فهو كافر. قواعد لا خلاف بينهم فيها، ولكن كما قلت وكما سبقني إلى ذلك، كثير من الأئمة الذين اهتموا بالدعوة والإصلاح وناقشوا هذه الطوائف رأيناهم يعذرونهم حتى يتبين لهم الحق، وأن بيان الحق قد لا يتم بمجرد السماع، لأن الشبهة التي قلت لكم إذا قامت تحول بين الإنسان وبين فهم الحق، يفهم أو يتبع الباطل ويظن إنه يتبع الحق، ولا بد من زعزعته من هذا الباطل حتى يفهم الحق فتقوم عليه الحجة بعد ذلك. والله أعلم. إلى آخر الآيات التي تثبت بأن القرآن والكتب السماوية كلها من عند الله تعالى منزلة ويجب الإيمان بها، وأما القرآن يجب الإيمان به ويجب اتباع ما جاء فيه.
قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
هذه النقاط التي بدأ فيها الشيخ الآن نقاط مهمة جدا في باب الإيمان، وفيها مسألة التكفير وعدم التكفير، وهي من المسائل الهامة التي يجب على طلاب العلم ان يهتموا بها. وعلى كل في مسألة التكفير وعدم التكفير ينبغي التريث ولا ينبغي الاستعجال. فمن قول الشيخ: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. من صلى إلى قبلتنا مقتنعا بوجوب الصلاة وبوجوب استقبال الكعبة المشرفة، من فعل ذلك نسمي مسلمين ومؤمنين. كلمة مسلمين ومؤمنين، مسلمين مؤمنين بدون عطف، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقترفين، ولم ينكروا ولم يجحدوا، اعترفوا بالجملة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهوا بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولم يكذبوا شيئا من أخباره. طالما اتصفوا بهذه الصفات نسميهم مسلمين مؤمنين. قال الشيخ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا تستطيع أن تأخذ من هنا تعريف المسلم. هذا هو المسلم الذي يصلي صلاة بشروطها، من شروط الصلاة استقبال القبلة. القبلة الجديدة الكعبة لا القبلة المنسوخة. ويأكل ذبيحة المسلمين معتقدا بأنه من إخوانه، ويستغل ذلك ولا يحرم، فهو يسمى مسلما. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد. هذه المسألة الإيمان والإسلام إذا ذكرا معا يجب التفريق بينهما في التفسير، وإذا ذكر الإسلام وحده يعني الإسلام والإيمان معا، وإذا ذكر الإيمان وحده يعني الإيمان والإسلام معا. ففي حديث إبراهيم تفريق بين الإسلام والإيمان والإحسان، وكما فسر أو كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام عند اجتماعهما الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، يفسر الإيمان بأعمال القلب. وإذا جاء ذكر الإيمان وحده، الإيمان بضع وستون شعبة تدخل هنا أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان عمل القلب. يشير هذا الحديث إلى أن الإيمان يطلق ويراد به أعمال الجوارح وأعمال القلوب والتلفظ باللسان. الذي جمع به أهل العلم بين هذه الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف أن يفسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب عند اجتماعهما كما في حديث إبراهيم. وفي غير ذلك إذا جاء ذكر الإيمان لا يعني التصديق الذي ليس معه الأعمال، وإذا جاء ذكر الإسلام لا يعني أعمال الجوارح التي لا يصحبها التصديق، فإنما يريد الإسلام العام، الاستسلام العام قلبا وقالبا. هذا معنى قوله. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد للتفصيل الذي أشرنا إليه، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. وهذا صحيح، هذه قاعدة، وإن كانت عليها أو حولها تعليق حولها كلام كثير، ولكن لم يأتي الأوان. يعني لا نكفر مسلما بذنب، هذا الكلام يأتي التفسير فيه، وفيه تفسير طويل ودقيق جدا. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء، كون الإنسان يؤمن بوجوب الصلاة بشروطها ويصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك ابتلي بالأهواء بالبدع كبدع أهل الكلام غير المكفرة أو من أهل المعاصي، أو ابتلي باتباع الهوى والتورط في المعاصي. التورط في المعاصي صغيرها وكبيرها ولو كانت من الموبقات، والاتباع واتباع آراء أصحاب الأهواء والفتن غير المكفرة لا يخرج الإنسان من كونه مسلما، بل يعتبر مسلما عاصيا فاسق بارتكابه المعاصي ومؤمن بأصل إيمانه ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كذب أي شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كفر، ولو دق ذلك الشيء ليس بلازم أن يكذب الواجبات، بل حتى السنن لو كذب المسواك يعتبر كافر. ذكر أهل العلم في باب الردة ونواقض الإسلام من أنكر سنية المسواك ومن أنكر مشروعية إعفاء اللحية، كل هؤلاء يكفرون. إذن هناك فرق بين من يحلق اللحية مثلا وبين من يستحل حلق اللحية. من يحلق لحيته معتقدا بأنه عاصي ومخالف لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكفر، مسلم عاصي، لكن لو استحل كما يحصل من بعد السفاة في هذا الوقت، ما الذي في هذا الشعر؟ الشعر ينبت في كل مكان، لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني. سخر إلى هذه الدرجة مرتد، رضي أم أبى، ولو صلى وصام، لأن هذه السخرية معناه خراب القلب. الكفر حقيقته خراب القلب. إذا فقد احترام ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد احترامه، ومن فقد احترام النبي عليه الصلاة والسلام فقد محبته، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الإيمان. هكذا يكفر من يسأل بأي سنة من السنن التي يأتي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام أو جاء بها. انتبهوا، هذه من المسائل الخطيرة، وخصوصا عند الشباب الطائشين من غير المتعلمين الذين يتأثرون بصحبة الفساق كثيرا ما يسألون حتى من الصلاة. كثيرا ما نسمع يسألون عن بعض زملائهم، يقولون فلان لا يزال يتردد إلى المساجد حتى الآن. إذا كان هكذا لا يزال متأخرا، ما دام لا يزال يتردد إلى المساجد. السخرية التي تصل إلى هذه الدرجة تعبر عن خراب قلبه وعن خروج الإيمان من قلبه. فرق بين هذا وبين من يرتكب معصية من المعاصي ولو شرب الخمر. قد يشرب الخمر الإنسان وهو مؤمن، قدر الله عليه فشرب، ولكنه ندم وتأسف، ربما سلم نفسه للسلطة ليقيم عليه الحد، ولكن لم يستحل ولم يسخر من التحريم. ولو لم يشرب الخمر ولكنه قال لا أعتقد حرمة هذا الشراب، لأنه مصنوع إما من الشعير من التمر من هذه الأطعمة المعروفة، ما الذي يحرمها؟ إذا وصل إلى هذه الدرجة كذلك هذه مما يذكر في نواقض الإسلام الذي ينبغي أن يعرف. يجب على الطلاب، على طلاب العلم أن يعرفوا نواقض الإسلام كما تعلموا نواقض الوضوء. كلكم تحفظون نواقض الوضوء، لكن كثير منكم لا تحفظون نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام أخطر، وهي سهلة جدا. عندما يعدد الفقهاء في باب الردة نواقض الإسلام كثيرة وسهلة، ويقع فيها كثير من الناس من حيث لا يشعرون. يقول الشارح ما لم يكذب بشيء مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. هذا الكلام فيه إجمال يأتي تفسيره. وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نعم،
قوله ولا نقوض في الله ولا نماري في دين الله. يشير الشيخ رحمه الله الى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختل الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدتك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبيل الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لانترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام.
قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، لا نخوض في الله لا في ذات الله ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره، بل نسلم لله لنسلم. من لم يسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وخاض على هلاك. ولا نماري في دين الله، لا نجادل في دين الله تعالى بإلقاء الشبه. تذكر هذه الأيام إلقاء الشبه من كثير من الذين كانوا اقتنعوا ببعض عقائد أهل الكلام لما نشطت دراسة المنهج السلفي وانصراف كثير من الشباب إلى البحث في العقيدة، أخذوا يلقون الشبه، اختلفوا في كذا، وهل هذا مخلوق وهل هذا إلى آخر أشياء أجملها ولا أفصلها الآن. كثرت هذه الأيام كما أسمع من الأسئلة إلقاء الشبه، كما يقولون أشبه ما يكون رد فعل للنشاط وللصحوة الإسلامية الحديثة التي بدأت تنتشر بين شبابنا في جميع المدن في الداخل والخارج. تأتينا أخبار تسر كثيرا من شبابنا في كل مكان دعوة توجه لزيارتهم في مدنهم وفي بلادهم ليسمعوا دروسا إسلامية في العقيدة والأحكام والسنة. ما كان معهودا هذا الطلب، وهذا الطلب كثر جدا وإن كنا نعجز عن تلبيته. وهذا المعنى أقلق بعض أصحاب الشبه فبدأوا يلقون شبههم، وعلى الشباب أن يتلقوا تلك الشبه ولا يتعجلوا بالإجابة عليها حتى يدرسوها مع غيرهم ويتثبتوا ولا يبادروا إلى التكفير وإلى التضليل، ولكن يمشون رويدا، لأن هذه الدعوة من عادتها تمشي رويدا. الحق دائما يمشي رويدا ليس بطاحش. الدعوة السلفية الآن في العالم تمشي رويدا، وغيرها من العركات تسمع لها جعجعة وطبول، ولكن ليس هناك أثر، إلا أن الدعوة السلفية تمشي رويدا لا تحمل معها طبولا ولا تسمع لها جعجعة، ولكن تجد لها أثرا هنا وهناك. مدارس تفتح، مساجد تتحول بعد أن كانت مراكز للصوفية إلى مراكز للدعوة السلفية. يصدق عليها قول الشاعر من لي بمثل سيرك المتمهل تمشي رويدا وتأتي بالأول، تمشي رويدا وتأتي بالأول، نتيجة الدعوة السلفية تأتي بالأول وسيرها رويد، سيرها شيئا فشيئا. هكذا يجب أن يدرك الشباب أن الدعوة سارية سيرا حديثا وحسنا في العالم، وقد تحول أعداؤها في كثير من الأمصار والأقطار إلى أصدقائها والدعاة لها، كل ذلك دون جعجعة كما قلت لكم. وبالله التوفيق. وبعد، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل الذين يخوضون في الله وفي أسماء وصفاته بغير علم ويشير إلى دم علمهم إن كان ذلك يسمى علما وهو كلام، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وبغير علم وغير سلطان أتاه، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولكن القوم التمسوا الهدى بغير كتاب الله فأضلهم الله. هذه عقوبة، التمسوا الهدى والعديد في كلام الشيوخ وكلام علماء الكلام وأهملوا كتاب الله، اعتبروا كتاب الله كتاب يدرس للتبرك وليس فيه لا عديدة ولا أحكام، لهذا عاقبهم الله بالضلال، لأن من التمس الهدى في غير كتاب الله يضل الله ولا محالة. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أحد الأئمة الأربعة، أول إمام من الأئمة الأربعة، أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يثق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. ومن الشبه التي يثير هذه الأيام إتلاف الداء، كان يقول بعض من يدعي الورع: إن مشايخنا يتورعون، إن مشايخنا يتورعون من إتلاف الذات على الله، ورع مزيف. بعد أن جاء ذكر الذات في صحيح البخاري في قصة إبراهيم عليه السلام وفي قصة قبيل، وقال هذا أحد الأئمة الأربعة الذي يعيش في عصر التابعين، يدرك الذات، إتلاف الذات على الله لا غضادة فيه ولا توقف فيه عند أتباع السلف. هكذا يقول الإمام: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، أي من